أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في مواضع الفصل، قال وهي ستة: عدم التشريك في الحكم، وعدم التشريك في القيد. أخذنا هذين القسمين، نأتي للقسم الثالث: كمال الانقطاع. أي بين الجملتين كمال الانقطاع، وله هذه الموارد: ألف، إحداهما خبر لفظا ومعنى، والأخرى إنشاء لفظا ومعنى، نحو وقال رائدهم أرسوا نزاولها. فعندي أرسوا ونزاولها، أرسوا فعل أمر ونزاولها فعل مضارع. إنشاء الجملة الأولى جملة إنشائية، ونزاولها جملة خبرية. يقول الرائد: هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلى. أنتم قبل ما يروحون في الصحراء يدز شخص يروح يستكشف المنطقة يسمون الرائد. أرسوا أي أقيموا، نزاولها أي نحاول تلك الحرب ونعالجها، أي أقيموا نقاتل، لأن موت كل نفس يجري بقدر الله تعالى. هذا لمن يؤمن بالجبر، وأنه تعال نقاتل مثنى مثنى، كأنه لكل نعم موت كل نفس يجري بقدر الله، أحيانا يعني باختيار الإنسان. طبعا إذا يقصد الجبر لم يعطف. الآن ما استعملنا حرف العطف، يعني لم يقل وقال رائدهم أرسوا ونزاولها بدون واو العطف. فإذا لم يستعمل العطف يكون الفصل. فلماذا لم يستعمل العطف؟ لم يعطف نزاولها على أرسوا لأنه خبر لفظا ومعنى، وأرسوا إنشاء لفظا ومعنى، ولا نقول من أنه من باب عطف الجمل على الجمل. لابد عطف الجمل يكون جملة خبرية تعطفها على جملة خبرية، جملة إنشائية تعطفها على جملة إنشائية، ولا يمكن عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية أو العكس. يعني في اللفظ والمعنى، يعني من حيث اللفظ هو فعل أمر ويقصد فعل الأمر. مثلا الجملة الخبرية لينزل، لام الأمر ينزل فعل مضارع، جملة خبرية دخلت عليه لام الأمر، من حيث اللفظ فعل مضارع، من حيث اللفظ جملة خبرية، ولكن المعنى إنشائي. لينزل يعني انزل، لتنزل يعني انزل. فإذا ممكن أنه يكون من حيث اللفظ جملة خبرية، من حيث المعنى يقصد الإنشاء الأمر. فهنا أرسو من حيث اللفظ جملة إنشائية، ومن حيث المعنى يعني تقصد أنه وجوب الرسو. أما نزاولها من حيث اللفظ جملة خبرية، ومن حيث المعنى جملة خبرية. ما يقصد نزاولها يعني يعني زاول، ما قصد أنه يقصد الأمر، وإنما يقصد أنه مع البقاء على الجملة الخبرية في المعنى يعني يصدق عليه أو يكون يجوز عليه الصدق أو الكذب. والجملتان في محل نصب مفعول قال، يعني قال رائدهم أرسوا، قال رائدهم نزاولها، فإذا مفعول به جملة في محل نصب مقول القول أرسوا، نزاولها جملة في محل نصب مقول القول أو مفعول به مقول القول.
لا
نعم قاعدة، نعم قاعدة. فإذا الحالة الأولى أن تكون الجملة جملتين خبرية إنشائية في اللفظ والمعنى، فلا نعطف إحداهما على الأخرى، بل يكون بينهما الانفصال وبينهما كمال الانقطاع، يعني ما في علاقة بينهما، لا توجد علاقة بين أرسو ونزاوله. كمال الانقطاع يعني أصلا لا يوجد بينهما علاقة. شوفوا في رقم 4 عندي كمال الاتصال، مع أننا لم نستعمل واو العطف، لكن يوجد علاقة بين الجملتين. أما في الحالة الثالثة لا توجد علاقة بين الجملتين. باء إحداهما خبر معنى والأخرى إنشاء معنى، وإن كانتا خبريتين أو إنشائيتين لفظا، نحو مات فلان رحمه الله. مات فعل ماضي يفيد الخبر، جملة خبرية في اللفظ ويفيد الخبرية في المعنى، تبين بين أنه مات في الماضي. رحمه الله من حيث اللفظ، جملة خبرية من حيث المعنى، اللهم ارحمه. من حيث المعنى فيه معنى الدعاء، لذلك لا نقول مات فلان ورحمه الله بمعنى اللهم ارحمه، مات فلان وارحمه يا ربي، ما نستعمل الواو، مات فلان ارحمه يا ربي بدون الواو. تقدر تستعمل الواو إذا كان المعنى في اللفظ فعل ماضي وفي المعنى فعل ماضي، مات فلان ورحمه الله، يعني أوقع الله عليه الرحمة، مو بمعنى الدعاء. فإذا كان بمعنى الدعاء ما تأتي بالواو، أما إذا كان جملتين خبريتين في المعنى واللفظ فيمكن عطف الأولى الثانية على الأولى. مات فلان ورحمه الله، يعني وقعت الرحمة عليه، مو بمعنى الدعاء. إذا صار بمعنى الدعاء فلا تستعمل الواو، مات فلان اللهم ارحمه. فالجملتان خبريتان لفظا، لكن رحمه الله إنشائية معنى لأنه بمعنى الدعاء، والدعاء إنشاء، ولذا لم يعطف على مات، لم يعطف رحمه على مات لاختلاف الجملتين، وإن كان من حيث اللفظ والظاهر جملتين خبريتين، ولكن أحدهما إنشاء والثاني خبر في المعنى.
نفس
سيكون
رضي الله عنه.
نعم نفس الشيء
بالمعنى دعاء،
دعاء هو يعني اللهم ارضى عنه. جيم لا جامع، لا جامع بينهما، ماكو شيء مشترك بينهما، نحو زيد طويل وعمر نائم. فلا يوجد تناسب بينهما، لا يوجد جامع بينهما. شنو الجامع بين الطول والنوم؟ لعدم تناسب المسندين، أي طول القامة والنوم، سواء كان مسندا إليها متناسب أو لا. نقول زيد وعمر متناسبين مثل أخوين، واحد طويل والثاني نايم، ماكو علاقة. نعم علاقة أخوة بينهما، ولكن لا يوجد علاقة من حيث المسند. تروح تنقل خبر زيد طويل وعمر نائم، شو قاعد تقول أنت؟ يعني ما له معنى؟ شو مخبر مسود شنو؟ هذا كل علم. إيه ما تقدر تجد بينهما جامع. يعني فتقدر تقول زيد طويل النقطة، انتهت الجملة. عمر النائم النقطة، صار جملتين ما تربط بينهم بحرف الواو، واو العطف. ولا تقدر تقول زيد طويل عمر نائم بدون فواصل النقط، لا هي جملتين منفصلتين لا توجد علاقة بينهما. في قال راعدهم أرسل نزاولها اثنين مقول القول، أكو علاقة، علاقة بعيدة، أنهما بشيء مشترك لا يوجد الاشتراك بينهما، ولكن بل أنهما مقولان. فإذا كمال الانقطاع يعني لا يوجد بينهما علاقة، أي بين الجملتين كمال الانقطاع. الآن نأتي إلى القسم الرابع، كمال الاتصال، يعني بين الجملتين علاقة مع عدم وجود الواو، أي بين الجملتين كمال الاتصال وله هذه الموارد. ألف، كون الثانية مؤكدة للأولى، يعني الجملة الثانية توكيد للجملة الأولى، أكو بينهم علاقة لو ما فيه؟ نعم، ويوجد علاقة كمال الاتصال بينهما، أن الأولى أن الثانية مؤكدة للأولى، فبينهما علاقة، بخلاف القسم الثالث لا توجد علاقة بين الجملتين. تأكيدا معنويا لدفع توهم تجوز أو غلط، أن لا تحمل على المجاز ولا تحمل على الغلط، فتأكيدا معنويا أو تأكيدا لفظيا. فتقدر تحط شرطتين، تأكيدا معنويا شرطة صغيرة لدفع توهم تجوز أو غلط، سكر الشرطة الصغيرة حتى هذه، أو لا تكون معطوفة على الغلط، أو تبي تخليها بين قوسين لدفع توهم تجوز أو غلط تحطها بين قوسين، أو تحط شرطة أو شرطة صغيرة، لأن هذا قاعد يفسر التأكيد المعنوي انتهى، أو تأكيدا لفظيا معطوف على التأكيد المعنوي وليس معطوفا على الغلط. واضح؟ مثال المعنوي، مثال التأكيد المعنوي في كمال الاتصال، والمعنوي نحو لا، نحو لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب. تأكيد معنوي من حيث المعنى، خلنا نعرف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيقول إذا جعلت ألف لام ميم طائفة من الحروف أو جملة مستقلة، وذلك الكتاب جملة ثانية، ولا ريب فيه جملة ثالثة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، خلي هذه جملة وهذه جملة ثانية حتى يصير عندي علاقة بين الجمل، جملة أولى جملة ثانية. هنشوف الإعراب، هل نعرب المثال؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك مبتدأ وهذا خبر، لا ريب فيه بدل، أقول تأكيد للجملة الأولى، تأكيد معنوي يعني في المعنى. شلون يصير تأكيد معنوي؟ فبتخليه في المعنى كأنه معنى الآية، يعني بهذا الاحتمال نحط يعني ذلك الكتاب، لما تشير لذلك الكتاب أنه لا يوجد شك فيه، يعني باسم الإشارة كأنه تشير إلى شيء، لما تقول ذلك الرجل وحتما أنت في ذهنك شيء عن ذاك الرجل، تبي توجه الناس إلى صفة معينة، ذلك الرجل على أساس أنه مبتدأ وخبر، يعني الذي فيه كامل الرجولية مثلا من حيث الأخلاق طبعا ومن حيث الجسد. ذلك الكتاب تبي تشير للكتاب بشيء، فتقدر تقول ذلك الكتاب من حيث انه لا ريب فيه، ثم تقول لا ريب فيه فأكدت المعنى السابق، الاحتمال أنه مراد المتكلم إذا لم تكن آية كريمة مراد المتكلم حينما يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه ينظر إلى حيثية معينة أنه لا يوجد فيه شك، فيتكلم عن القرآن الكريم على أساس أنه لا يوجد فيه شك، لا يوجد فيه غلط، لا يوجد فيه سهو، لا توجد فيه أغلاط، لا يوجد فيه ريب ولا شك في أنه من الله عز وجل، فتأتي بجملة لا ريب فيه لتأكيد هذا المعنى، هذه الحيثية التي أردت بها ذلك الكتاب. زين وهذا باعتبار هو الآن قاعد يطالع أنه تأكيد حتى يجعل بينهم علاقة، تقدر تخلي علاقة النعت، زين علاقة النعت ممكن يصير علاقة نعت بينهم، مهم أنه يصير أكو اتصال بينهم، بس هو الآن قاعد يأخذ أنه تأكيد معنوي. أي طبعا، فالحين لا مو قلنا أنه قاعد أتأكد هذا عدم الريب، مو قاعد أتأكد نفس الكتاب، أتأكد الجملة الثانية، أتأكد الجملة الأولى من هالحيثية، من هذه الحيثية. بعد تأكد أنه أنت لما تتكلم عن الحين أشرت إلى شيء قلت ذلك الكتاب، السائل شو يسألك؟ إيش تقصد؟ شنو تبي تقول يعني؟ ذلك الكتاب شنو فيه؟ قل أنه لا ريب فيه.
أي
يعني أنت مرادك هذا يصير مراد المتكلم. لا إذا صار من حيث أنه لا ريب فيه وأنه يقصد لا ريب فيه، فيكون من حيث تأكيد المعنى، فيصير الجملة الثانية مؤكدة لمعنى الجملة الأولى، مؤكدة لمعنى الجملة، أن أنت المعنى المقصود هذا، وقلنا على فرض أن هذا هو المعنى المقصود. الآن يصير تحط فرض ثاني تقول لا محتمل مراد المتكلم يصير شيء آخر، ما يصير تحت، ما يصير تحت درسنا، يصير شيء آخر. نعم من هذا المعنى، من هالحيثية، لذلك نخلي مراد المتكلم هذا، نخلي مراد المتكلم، فيصير تأكيد معنوي حتى يكون متناسب مع اللي قاعد يقوله. وهذه الجملة أكد جملة، جملة أكد جملة. أما إذا خليناها نعت فما تصير جملة مفصولة، إذا قلت نعت فما تصير جملة مفصولة، ما يكون تحت هذا الدرس، يك باب النعوت مثلا، مثلا أنه إذا كان نعت ذلك الكتاب بتخليه ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه، هلا على أساس أنه نعت، بس ما يكون تحت درسنا، نحن قاعد ننظر إلى جملتين منفصلتين، قاعد ينظر هو في التأكيد، قاعد ينظر أن الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. تبي تخلي نعت ممكن تخلي أنه نقول نعم
بعد المعارف أحوال،
اي نعم، فإذا الآن خلي نناقش أنه يعني أذكر هذا أنه حال أو نعت ذلك الكتاب في حالة كونه لا ريب فيه، مو معنى مو أنه هذا مراد المتكلم، مراد المتكلم مو أنه ذلك الكتاب في حالة كونه لا ريب فيه، يعني عندك الحالة الثانية أنه أحيانا يصير أكو ريب فيه، واضح؟ لما تقول جاء زيد راكبا في حالة كونه راكبا، يعني ممكن يكون في حالة كونه نائما، في حالة كونه غير راكب، فإذا قلت ذلك الكتاب في حالة كونه لا ريب فيه، يعني أكو احتمال ثاني أنه في حالة كونه يوجد فيه ريب، واضح؟ أعيد أنه لما تقول جاء زيد راكبا هذا حال، معناته أنه أحوال زيد تتغير، ممكن يكون مرة راكب ومرة غير راكب، فإذا هني خليت حال ذلك الكتاب في حالة كونه لا ريب فيه، يعني يجيك الاحتمال الثاني أنه أحيانا ذلك الكتاب ريب فيه، يعني في حالة أو ريبا فيه في حالة كونه يوجد ريب فيه، وانت ما تبي هذا الاحتمال، لأن بمجرد ما تقول حال يجي في ذهن السامع الاحتمال الثاني، والكتاب القرآن لا يوجد فيه ريب دائما، مو في حالة دون حالة. فإذا خلينا راكبا في حالة، يعني أنه في حالة يكون راكب في حالة غير راكب. فإذا تخلي في حالة ريب فيه لا ريب فيه، في حالة ممكن أن يكون فيه ريب، وهذا ما تقصد هذا، لأن يعني يفهم أنه بمجرد ما تذكر حالة ممكن تغير الأحوال بالنسبة له. فإذا لا يمكن أن نعرب حالة، المعنى ما يتحمل حال. نعم تقول في عالم الألفاظ أقول حال، تقدر تقول، بس المعنى ما يحتمل أنه حال. زين، يعني أنه في حالة كونه فيه ريب ليس هدى للمتقين، يبقى الاحتمال الثاني صار الاحتمال، يعني الأحوال تتغير عنده، وحال لا ريب فيه حال ثابتة بالنسبة للقرآن الكريم، ما عندنا حال. أي كتاب آخر ممكن تقول هذا الكتاب نفذ كتب كتاب مؤلف مثلا، هذا الكتاب في حالة كونه لا ريب فيه يكون هدى للناس، بس أقول الاحتمال الثاني، وأدام أنه كتبه غير معصوم يوجد الاحتمال الثاني، ممكن توارد حالة أنه لا يكون فيه ريب، يكون فيه بعض الأمور المشكوكة غير ثابتة، ثابتة الانتساب للدين مثلا. فإذا بمجرد ما تقول حال نقول إعراب على الحال لا يمكن. النعت نقول ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه، مثلا إذا حطينا الذي حتى يصير نعت، ذلك الكتاب هو الذي لا ريب فيه مثلا، إذا صار بهالمعنى، بس إحنا الذي ما عندنا فلازم نقدر الذي، ما تخلي ذلك الكتاب لا ريب فيه، هل نقدر نخلي نعته وما نقدر؟ ذلك الكتاب مثلا غير المشكوك به، إذا كان بهالمعنى نقدر نخليه ذلك الكتاب غير المشكوك به، إذا كان بهذا المعنى نقدر نخلي نعت، إذا كان بهذا المعنى.
إذا نخلي خبر ثاني وبدل تقول
ذلك الكتاب ولا ريب،
هو لا ريب
تقدر تخليه، ليش هو قال جملة مفصولة؟ تقدر تخلي ذلك الكتاب هذا بدل ولا ريب فيه خبر، حتى تصير جملة واحدة، لذلك هو قال أنه جملة ثانية مفصولة، مرة تقدر تعتبرها جملة واحدة، تخلي الكتاب بدل وتخلي لا ريب فيه خبر، وهدى للمتقين خبر ثاني، وتخلي خبر ثاني، فتصير الجملة جملة واحدة مو جملتين. لذلك اشترط جملتين، لأن كلامنا الآن في العلاقة بين الجمل، علاقة في العلاقة بين الجمل، وتكون جملتين مفصولتين لازم، حتى تقول بينهما علاقة لا توجد بينهما علاقة. أما في هذه الحالة فنعم، وإن كان جملة ولكن في واقعه خبر، فيكون متعلق بالجملة الأولى، نعم تكون جملة في بطن جملة ولكنها جملة واحدة. لذلك اشترط أن جملة مستقلة، ذلك الكتاب جملة ثانية لا ريب فيه جملة ثالثة. ممكن يأتي هنا سؤال، لماذا اشترطنا أن تكون جملة ثانية مستقلة؟ في البحث في الفصل والوصل ينظرون إلى الجمل المستقلة، لا الجمل التي تكون لها علاقة بالجملة السابقة. نعم لها علاقة باعتبارها مستقلة، ممكن تقول تأكيد معنوي، نعم جملة مستقلة، حال غير مستقلة، النعت غير مستقلة، الخبر غير مستقلة، لذلك اشترطنا أن يكون مستقل. واللفظ نحو هدى للمتقين بالنسبة إلى ذلك الكتاب، ذلك الكتاب هدى للمتقين، شوف المثال الثاني، ذلك الكتاب هدى للمتقين، طبعا لازم نخليهم جملتين حتى تقدر تكون علاقة، ذلك الكتاب هو هدى للمتقين حتى يصير عنده جملتين. أما إذا قلت نفس الشيء مبتدأ وبدل وخبر ما تقدر تقول صارت جملة واحدة، لابد من وجود جملتين، عندك مبتدأ وخبر وعندك مبتدأ وخبر. فحينما أقول ذلك الكتاب يعني ذلك الكتاب مع كمال الكامل في الهداية من حيث انه كامل في الهداية من هاي الحيثية. مرة نظرنا الى انه لا ريب فيه، مرة من حيثية انه كامل في الهداية، بعد تقول ما دام انه كامل في الهداية فيكون هدى للمتقين. الان اللي يبي يفسر الايات يقدر الان من حيث يبي يبحث بلاغيا في القرآن الكريم، مرة يبحث بهذا من هالحيثية، مرة يبحث من هالحيثية بالكتاب الكريم. طبعا يفهم من الجملة الثانية انه ذلك الكتاب الذي يكون كاملا في الهداية يكون هدى للمتقين، ولا اذا يكون ناقصا للهداية في الهداية بعد ما يكون هدى للمتقين. نعم يكون هدى للمتقين بنسبة، فأي كتاب مؤلف مثلا كتاب ديني مؤلف حتما ما في 100% لأنه فكر بشري غير معصوم. نعم يهدي الناس إلى الحق بمقدار 90% 80% 99%، لكن ما نقول 100% لأن هذا الكاتب من الآية والرواية يفهم شيء قد فهمه يكون خطأ. نعم المرجع فهم حجة، ولكن نقول هو 100% مطابق للواقع ما نقدر نقول، لأن الروايات روايات تعطي ظن، تعطي ظن فيبني على الظن أنه هذه المسألة الشرعية. بس يقدر يقول أنا أقسم بالله أنه مطابق للواقع مطابق لللوح المحفوظ؟ ما يقدر يقول. لذلك تختلف الفتاوى بين الفقهاء بين يجوز احتياط وجوبي لا يجوز. المهم واللفظ نحو هدى للمتقين بالنسبة إلى ذلك الكتاب، لأن المراد منه الكتاب الكامل في الهداية المفهوم من ذلك الدالة على التعظيم، لأنه اسم الإشارة البعيدة، ومن الألف واللام في الكتاب الدالة على انحصار الخبر في المبتدأ، يعني ذلك هو الكتاب فقط وفقط، انحصار الخبر في المبتدأ أنه ذلك الكتاب، هذا الكتاب ذلك هو الكتاب. يفيد قلنا من أدوات الحصر، إذا نذكر يكون معرفة والثاني متصل بالألف واللام، نحط هو أو ما نحط ضمير فصل. إذا استعملنا مبتدأ يكون معرفة والكتاب فيه الألف واللام يكون من أدوات الحصر، من أدوات الحصر. لما نقول ذلك المجتهد يعني بعد هو المجتهد الوحيد، ذاك السيد هو المجتهد، شو معناته؟ انه هو المجتهد الوحيد، هو المرجع الوحيد. فنفهم ما دام انه قال ذلك الكتاب ثم ذكر هدى، يعني يقصد انه الكتاب الكامل في الهداية ولا يوجد اكمل منه. طبعا هنا راح يختلف، هنا عندنا في المعنى لا ريب فيه حتى يصير تأكيد معنوي، وهنا عندنا في اللفظ، يعني شيل هذا تقول ذلك الكتاب الكامل في الهداية هدى للمتقين فيصير أساس تكرام لللفظ، فنقول تأكيد لفظي. هذا ننتبه عليه أنه هناك في المعنى وهنا ننظر في اللفظ، لأن التوكيد اللفظي يعني اللفظ يكون مكرر. فكأنه يوجد تقدير للألفاظ حتى نخليه تأكيد لفظي، هناك عندي في المعنى فأقدر أخليه تأكيد معنوي مثل نفسه وعينه أنه في المعنى. عفوا لو اللفظي في نحو هدى للمتقين هذا رسالة التأكيد اللفظي الآن. تأكيد لفظي هنا حتى نخليه من باب التأكيد اللفظي لازم يصير عندي تكرار في اللفظ. فأنت هنا بعد ما مثل ذا أخوان قلنا من حيثية ذلك الكتاب الكامل في الهداية هدى للمتقين صار تكرار للهداية، فكأن هنا عندي تقدير لجملة موجودة مقدرة، جملة مقدرة أو نعت مقدر، حتى يصير من باب التأكيد اللفظي يعني تكرار في اللفظ، تكرار لللفظ. فنخليه من باب التأكيد اللفظي. أما إذا قلنا أنه من باب مثل هناك معنوي في المعنى راح يصير من باب التأكيد المعنوي. فافترض إني أكو جملة موجودة محذوفة مقدرة ولكن هي نفهم من حيث المعنى ولا نقدر اللفظ حتى لا يصير تأكيد لفظي. لا يعني نفهم ذلك الكتاب الكامل في الهداية هدى للمتقين، فكأن الكامل في الهداية مذكورة في الجملة مقدرة تكرار للهدى، نعم للهداية، حتى نخليه من باب التأكيد اللفظي تكرار في اللفظ. نعم للكتاب اللي شيل الكتاب قل ذلك الكامل في الهداية، اي شيل الكتاب حط الكامل في الهداية. اما هني لا، ذلك الكتاب افهم بمعنى انه يقصد مراده انه لا ريب فيه مع وجود الكتاب، ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه لا ريب فيه، لكن من حيث المعنى انه مو مذكور في عالم الالفاظ انه لا يقدر. نعم في كصورة ذهنية موجودة في الذهن بس ما تحولها الى لفظ، يعني عندك صورة ذهنية مع تحويلها في عالم الالفاظ حتى يصير تكرار لللفظ، اما هنا يصير تكرار للمعنى باللفظ لمن كرر المعنى. وهدى للمتقين مقرر لذلك الكتاب لاتفاقهما معنى، لأن يقصد من الكتاب أنه هدى للمتقين بخلاف لا ريب فيه فإنه يخالفه معنى، لأنه يفترض أنه ذلك الكتاب من هذه الحيثية ما موجودة، لا ريب فيه راح يصير معنى غير معنى الكتاب. أما هنا معنى الكتاب يعني الكامل في الهداية فيصير تكرار لللفظ، هنا راح يصير من حيث معناه فقط، مختلفين بالمعنى. نعم الكتاب غير لا ريب فيه من حيث المعنى مختلفين، لكن قلنا أنه في الصورة الذهنية عندك هذا. أما هنا هو يقصد أنهما اتفاقهما معنى يعني شيل الكتاب حط الكامل في الهداية، خلى تصير الصورة الذهنية عندك ذلك الكامل في الهداية هدى للمتقين، فصار عندي اتفاق من حيث المعنى والمخالفة من حيث المعنى يعني في الصورة الذهنية. ما هذا واضح آخر عبارة ولا عيد؟ يعني مقرر لذلك الكتاب لاتفاقهما معنى، لابد نخلي هذا وهذا متفق بالمعنى بالصورة الذهنية، أقول الصورة الذهنية للكتاب في ذهنك خلى الكامل في الهداية حتى يصير اتفاق في المعنى. بس احنا الآن نقدر نغير بين عالم المعاني وعالم الألفاظ حتى يصير أنسب لنا. هني كأنه ذلك الكتاب نفس هذا الكتاب موجود في ذهنك وعندك الجملة الثانية لا ريب فيه، سأقول إذا غيرنا نخلي التغيير مو فقط في الصورة، لأن احنا توكيد معنوي وتوكيد لفظي، ننظر إلى عالم الألفاظ أنه تكرر اللفظ بنفسه يصير توكيد لفظي، لم يتكرر اللفظ بنفسه نخلي توكيد معنوي، فخنغير بين أنه على كلامي ناخذه إن كأنه نترقى أكثر، نقول في الصورة الذهنية عندك هذا المعنى ولكن مو بدل الكتاب، مو في مكان الكتاب، أما هنا في الصورة الذهنية الكامل في الهداية شيل الكتاب حط الكامل في الهداية وعبر عنه في عالم الألفاظ، أما هناك ما تعبر في عالم الألفاظ مع المحافظة أنه يوجد في المعنى حتى يصير توكيد معنوي وتوكيد لفظي. باء، فإذا الأول كون الثانية مؤكدة للأولى تأكيد معنوي أو لفظي. باء، كون الثانية، هذا طبعا احنا راح نوقف على علم البيان في كتابنا، يعني راح نوصل الى علم البيان ونوقف هذا للكورس الثاني، راح يصير الكورس الثاني هذا يعني فن الثاني اللي هو الى 175 راح نوقف الى اخر الحين هذا الكورس، يعني الامتحان لل آخر شهر واحد راح يصير عندكم امتحان فيما مضى، هذا راح يؤجل إلى الكورس الثاني راح يصير
يعني
الفن الثاني اللي هو علم البيان مع محسنات البديعية اللي هو البديع. فراح نوقف احنا هني. اقول هذا العلم الثاني الكورس الثاني، تبون استاذ ثاني ولا اكمل وياكم؟ زين ما ادري لو في الكورس الثاني ظهر عندكم الحلقة الاولى مو؟ زين الحلقة الاولى معناته اذا انا اخذ شرح ابن عقيل مع الحلقة الاولى هذا راح يصير استاذ ثاني لكم، او انه اخذ هذا مع الحلقة الاولى وشرح ابن عقيل يجيكم استاذ ثاني. زين لا انا ما عندي مانع، قال لي الشيخ انا اخذ ثلاثتهم ما عندي مانع، انا ان تعودتوا انتوا على طريقة معينة وتغيير الاستاذ يسبب ربكة مع صعوبة الالفاظ مع صعوبة الكلمات الواردة، يعني الشرح يحتاج الى شرح تفصيلي ودقيق في العبارات. مو مشكلة انه نقدر ثلاثة دروس، مو مشكلة عندي اربع دروس مو مشكلة. الحمد لله الحمد لله. فان شاء الله على كل، فاذا تبون ان اخذ روحوا كلموا الشيخ شبير انه شرح ابن عقيل مع هذا مع الحلقة الاولى، وما ادري انه اكو استاذ ممكن يدرس الحلقة الاولى، لان اللي عارف عن المشايخ الكويتيين كلهم دارسين اصول المظفر رحمة الله عليه، ما حد دارس الحلقات حسب اطلاعي يعني. فاذا الحلقة الاولى انا احب ادرسها، فإذا هذا كلم الشيخ شبير إن أنا أخذ شرح ابن عقيل مع البلاغة ومع الحلقة الأولى. زين. وين وصلنا؟ نلاحظون بأن العبارات جدا صعبة ويحتاج تحليل للعبارات أحيانا، وما أدري إنه كتاب أول مرة يدرس الأساتذة قد ما دارسينهما، فيحتاج أنه في البيت يظل فترة يتأمل العبارات ويقلب فيها حتى يقدر يطلع بها الشروح، يعني يحتاج إلى تحضير جيد حقيقة حتى يقدر العبارات يفصح. النيل الثاني، فإذا كون الثاني مؤكد، الثاني كون الثانية بدلا من الأولى، لأن الأولى غير وافية والثانية وافية والمقام يقتضي اعتناء، راح أعيد الحين مرة ثانية بس أقرأ العبارة. فإذا الأولى الجملة الأولى غير وافية، الجملة الثانية وافية. ليش؟ لأن في البدل لما نقول هذا بدل ذاك، لأن الأول مو واضح فتخلي الثاني مكانه حتى توضحه يصير أوضح بالنسبة لك. لعلي أبلغ الأسباب، إيش تقصد بالأسباب؟ قال أسباب السماوات، إذا كانت الآية بهذا المعنى. والمقام يقتضي اعتناء، يقتضي اعتناء بشأن المراد لنكتة ككون المراد مطلوبا في نفسه أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا، فنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال. نعيد مرة ثانية، كون الجملة الثانية بدلا من الجملة الأولى، لأن الأولى غير وافية والثانية وافية، قلنا أوضح في المعنى. لما يقول أكلت الرغيف ثلثه، أغلت الرغيف يفهم كل الرغيف، من تقول ثلثه بيّنت أنه أكلت الثلث، فيكون الأول غير وافي بما مرادك والثاني يكون بمرادك تماما أنه أكل ثلث الرغيف. أيه بدل بعض من كل، أكلت الرغيف ثلثه بدل بعض من كل، يعني أكلت بعض الرغيف. وعندنا بدل كل من كل اللي يكون تمام المعنى، وعندنا بدل الاشتمال أعجبني زيدا أعجبني زيد علمه اللي هو بدل الاشتمال تكون خارج عنه. والمقام يقتضي اعتناء بشأن المراد لنكتة ككون المراد مطلوبا في نفسه، اللي مثلا نقول ثلث الرغيف، أو فظيعا، شيء أنه تبين بالبدل أن أمر فظيع أمر غريب أمر عجيب، من خلال البدل أن تتبين هذا المعنى. أو لطيفا، فنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال. خلنا نأخذ المثال، فبدل البعض نحو أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. هذه أنعام وبنين وجنات وعيون، أليست تفصيلا لما؟ أمدكم بما تعلمون، شنو يعني تعلمون؟ يعني الأنعام والبنين والجنات، قاعد يفصل، قاعد يبين أنه ما شنو هي. لذلك يقول فإن المراد التنبيه على نعم الله تعالى، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لكونه مطلوبا في نفسه وذريعة إلى غيره. والجملة الثانية أعني أمدكم بأنعام وبنين بدل بعض، لأن ما تعلمون يشمل الأنعام وغيرها، ففصل بين بعض ما تعلمون. أمدكم بما تعلمون، فصل لي أمدكم بأنعام، أمدكم ببنين، أمدكم بجنات، أمدكم بعيون. وبعد أكو تفصيلات، يعني ذكر الآية ذكرت أمثلة، فإذا أمثلة يعني بعضية، يعني صار بدل بعض من كل. والجملة الثانية أعني أمدكم بأنعام وبنين بدل بعض، لأن ما تعلمون يشمل الأنعام وغير الأنعام، وهي أوفى، يعني الجملة الثانية أوفى بتأدية المراد لدلالتها على نعم الله بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين. تقول أمدكم بما تعلمون، انتهت الآيات. أنت راح تسأل أمدنا بشنو؟ الكافر راح يقول أمدني بشنو؟ المعاند يقول أمدني بشنو؟ الله ما سوى لي شيء، أنا كد من عرق جبيني قاعد أتد، أنا اللي أفلح الأرض، الله سوى لي، أنا اللي أسقي الماي. زين، فيأتي الله عز وجل يبين أمدكم بأنعام، أمدكم ببنين. نعم، وإن كان أنتوا وسائط فقط في العملية، وأن الله هو الزارع، أنت فقط ترمي الحب وتسقي الماي. طب هذه البذرة الآن تنمو تنمو، أنت قاعد تنميها، ما سوى شيء، فقط تفتح الماء ترش كل يوم بالحديقة، تقول حديقتي أنا فعلتها أنا سويتها. أنت شنو سويت؟ أنت قطيت الحب وسقيت الماء ورحت داخل نايم، والله عز وجل بتدبيره برعايته يوم بعد يوم هذه البذرة تنمو. أنت ما سويت شيء أصلا، يعني حقيقة فقط واسطة، أنه الله هو اللي جعل هذه الأسباب، وأنت فقط وفرت الأسباب مو أكثر من هذا. فإذا بين له النعيم، بين بعض النعيم، بعض الأمثلة مما تعلمون. فإذا بين فيكون بدل بعض، يعني الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى. إذن أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام إلى آخره، فراح صار عندي جملتين، هذه الجملة بدل من الجملة الأولى، يعني تقدر تشيل هذه الجملة وتخلي الجملة الثانية مكانها، فيصير بدل جملة من جملة، مو بدل لفظ من لفظ. احنا عادة نتعامل مع كلمة في مكان كلمة. زين، نقدر نخلي هذا بدل كلمة من كلمة؟ أمدكم بما تعلمون أنعام، أمدكم أنعام يصير بدل ما، أمدكم بما تعلمون أنعام وعيون وبنين وبنين وجنات وعيون، فتخليها بدل كلمة من كلمة. هذا راح يصير بعد عندي كلمة بدل كلمة من كلمة، يعني في الإعراب راح نقول بدل من ما مجرور. نعم،
أمدكم بما تعلمون، يعني يقول أمدكم بأنعام، كأنه
تكرار، تكرار أي تفصيل راح يصير وتكرار حتى يصير جملة بدل جملة. اي بس كلا احنا الان الجملة احنا قاعد ننظر ككل الجملة، مو فقط كلمة في مكان كلمة تقول تأكيد لللفظ، احنا قاعد ننظر جملة في مقابل جملة. هل هذه الجملة نفس الجملة في الالفاظ حتى تقول تأكيد؟ هذا نعم تفصيل هنا عندك، يعني عندك اجمال عندك تفصيل، والتوكيد لازم تكرر هو نفسه، تقول امدكم بما تعلمون امدكم بما تعلمون، يصير تأكيد. اما الان انت قاعد تفصل، فاذا تفصل مثل هني امدكم بما تعلمون انعام، صار بدل كلمه من كلمه، هذا التفصيل عندك ما دام في تفصيل راح يصير بدل بعض من كل. مثلا لما تقول الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الفعل والحرف والاسم، هذا شو يصير؟ إذا قلنا الفعل بدل بعض من كل من ثلاثة إلى ثلاثة أقسام، هذه الثلاثة قاعد تفصل الحين، فراح يصير بدل من ثلاثة. يعني عندك ثلاثة أنت ذكرت واحد، صار بدل بعض من كل، وتقدر تقول من إلى ثلاثة أقسام الفعل، يعني هي الفعل، صار مبتدأ وخبر. بس إذا خليت حالة الجر راح يصير عندك بدل، فأي شيء عندك تقسيم إلى ثلاثة أقسام يصير عندك بدل. خلصنا من هذا. وبدل الاشتمال نحو أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما، فإن المراد بإرحل كمال إظهار الكراهة لإقامة المخاطب. نقول له ارحل يا أخي ما أبيك روح، ارحل عني، زي تبين كراهة الشخص. ثم ولا تقيمن أوفى بتأدية، أوضح استعمال اللام لام النهي أوضح من استعمال الأمر في بيان الكراهة. مرة تقول حق واحد روح، مرة تقول لا تقيم عندي، لأنه صار أبلغ في الاستعمال في بيان الكراهة. لذلك يقول لدلالة لا تقيمن على إظهار الكراهة بالمطابقة مع التأكيد الحاصل من النون، فراح يصير عندك اللام مع نون التوكيد يصير أبلغ في إظهار الكراهة. ولا تقيمن لا تكون تأكيدا لإرحل لمغايرتها لها، والتأكيد لابد تكرار لللفظ أو يكون معنى، ولا تقيمن مو في معنى إرحل، لمغايرتها لها ولا بدل بعض لكونها غير داخل فيها. وقلنا بدل البعض لازم يكون داخل، فإذا كون شيء خارج مثل أعجبني زيد علمه يكون خارج عنه، ولا تقيمن خارج معنى ارحل. لما يقول ارحل غير لا تقيمن، لكن توجد بينهما علاقة أنه مشتمل عليه، لأنه كلمة ارحل مشتملة لكن علاقة التزامية مو بالمطابقة مو بالتضمن، لأنه كان بالمطابقة متساوي يصير تأكيد، بالتضمن يصير بدل بعض من كل، لأنه يعني مثل هنا الفعل متضمن، ولكن إذا كان شيء خارج بالدلالة الالتزامية يكون وجود العلاقة الالتزامية يصير بدل اشتمال لأنه خارج عنه. فلا تكون تأكيدا لأنه ليس بنفس المعنى، ولا بدل بعض لكونها غير متضمنة فيها غير داخل فيها، وإنما هو أمر خارج عنه، ما دام أنه خارج مثل زيد وعلم اثنين مو واحد، فما دام أنه خارج عنه فيكون بدل اشتمال. ثم يسأل أنه نسأل لماذا لم يقل قال فقط بدل البعض أو الاشتمال، ما قال بدل كل من كل. الآن يجاوب على هذا السؤال، أنت قلت بدل البعض أو الاشتمال، لماذا لم تذكر بدل الكل من كل؟ فيقول ولم يذكر بدل الكل لأنه إنما يتميز عن التأكيد بمغايرة اللفظين وكون الثاني وكون المقصود هو الثاني. إذا عندك بدل كل من كل راح تصير في اللفظين، والثاني يكون هو المقصود، جاء زيد أبو علي، فأنت لما تقول هذا بدل كأنك تحذف الأول وتخلي أبو مكانه، فالمقصود هو أبو علي. أو تبي تقول بالعكس جاء أبو علي مثلا زيد، فيكون زيد هو المقصود في المراد في المعنى، لأنك تقول بدل راح تحذف المبدل منه وتخلي البدل مكانه. إنما يتميز عن التأكيد بمغايرة اللفظين وكون المقصود هو الثاني لأنه بدل والمبدل منه يحذف، فيكون البدل هو المقصود. واضح؟ لو إنما تقول إلى أقسام إلى ثلاث الكل من الكل، أعطني بدل كل من كل مثال. مثلا أكلت، أحسن توكيد هذا مو بدل، لكن كلمتين يكونون بدل. مثلا نقول على فرض أنه جاء أبو علي، أبو بكر، أبو محمد، زيد، إذا سمينا هذا بدل معناته هذا راح تحذفه وتخلي هذا مكانه، فيكون زيد هو المقصود هو المراد في الكلام لأنه تخليه بدل بمغايرة اللفظين مثل أبو وزيد، وكون المقصود هو الثاني، وهذا لا يتحقق في الجمل لا سيما التي لا محل لها من الإعراب. إذن البدل كل من كل فقط يكون في الألفاظ لا في الجمل، يعني تأخذ جملة تحذفها وتخلي الجملة الثانية مكانها، يقول هذا ما موجود في الجمل فقط في الألفاظ. نعم لا مو على ذاك، ذاك انتهينا منه، ذاك بدل اشتمال، ما قال بدل كل من كل، ذاك بدل اشتمال لأنه معنى خارج عنه. بدل بعض من كل، ذكر بعض أمثلة لما تعلمون، ما ينطبق هذا الكلام، فقط بدل الكل من كل يعني تشيل الجملة وتقطها بكل ما فيها، أما هني هذا تفصيل للجملة، تفصيل للجملة السابقة. وذاكر في الهامش فلا تكون الجملة الثانية تابعة للأولى في الإعراب حتى تكون مقصودا بالنسبة، لكن قال بعضهم بصحة بدل الكل في الجمل سواء كان لها محل من الإعراب أم لا، وقد مثلوا بقوله تعالى إنما نحن مستهزئون بأنه بدل كل من إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، فبخليها بدل كل من كل، يعني تقدر تحذف إنا معكم وتخلي مكانه إنما نحن مستهزئون. لكل من بعض المثال إذا كان جيم يأتينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تبون امتحان يوم الأربعاء أو ما تبون في الدرس الثامن؟ أربعاء وانتم بخير إن شاء الله، دزدكم الامتحان بالإيميل. الحمد لله رب العالمين. Yeah, man, you got it.